يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
اللي حصل أن ربنا عاوز يرحم هذا الإنسان، عاوز يسامحه، لكن كيف؟ عدل الله يطالب بحقه. طب ازاي الانسان ده يموت؟ مش كفايه الانسان يموت ويموت ازاي؟ ده دلوقتي الانسان استحق عقوبه غير محدوده نتيجه خطيئته غير المحدوده. وازاي انسان محدود يتحمل عقوبه غير محدوده؟ مش ممكن. يبقى الانسان اركن على جنب، الانسان من فاضل ملاك، نجيب ملاك ولا نعيش ملاك يقوم ويوفي هذا الدين نيابة عن الإنسان؟ ما ينفعش، لأن الإنسان أخطأ بجسد الله، فينبغي أن هذا الجسد هو الذي يتحمل الخطايا. لابد إذن من الشخص الذي يقوم بعملية المصالحة أو بعملية تحمل العقوبة أو ما نسميه بموضوع ارتداء يكون يترصد في شرطين، الشرط الأولاني يكون غير محدود، والشرط الثاني يكون إنسان ليه جسد، عشان الإنسان بجسده أخطأ. طب ومين غير محدود إلا الله؟ ها؟ مفيش. ومن هنا كان لزاما أن الله يأخذ جسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الله غير المحدود أخذ جسدا. ده الكلام اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، شبه لأنه شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية كان الخطية في الجسد. ودي عشان كده يفهم ليه المسيح ولد من عذراء بكر. ليه ولد من عذراء بكر؟ ليه؟ لأن لا يرث الطبيعة الفاسدة بتاعتنا، الطبيعة الخاطئة بتاعتنا حتى لا يرثها أيضا. الروح القدس يحل عليك قوة العلي تظلمك، القدوس المولود منك، والقدوس من ضمن أسماء الله يدعى ابن الله. هذا الامر ايها الاخوه تم في المسيح. ازاي ان انسان يموت عن البشريه كلها؟ هذا ما يشرحه معلمنا بولس في الرساله الروميه اصحاح 5. انا عاوز اقرا لكم الجزء ده هو روميه اصحاح 5 من 12 ل 19. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. الإنسان الواحد هو مين؟ آدم. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم والخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إحنا بنتولد بالخطية، بالإسم حبل أبيه وبالخطية ولدته الأم. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تكتب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعب آدم الذي هو مثال الآن. ولكن ليست الخطية هكذا أيضا هي، لأنه إن كانت الخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي للإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازداد في الكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. لأنه إن كان بخطية واحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينمون خلق النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس الدينين هكذا ببر واحد هو المسيح صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. لقد تمت أيها الإخوة هذه النبوة أو هذا الوعد تم في المسيح، لأن المسيح هو نسل المرأة الذي لم يأتي نتيجة زواج رجل من المرأة، ولكن العذراء وهي بكر لم تعرف رجلا ولدت المسيح بالروح القدس. ويقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة العبرانيين مشيرا إلى هذا ويقول ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مسللا بالمجد والكرامة، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة ونكون قد تكلمنا اليوم عن آدم الأول وآدم الثاني، ثم تكلمنا عن الوعد بالصلاة ومن صلى عليه، وبنعمة الرب نتكلم في المرة الثانية عن قايين وهابيل. نتكلم موضوعين رئيسيين، الموضوع الأول عن شخصية قايين وهابيل ثم عن تقدمة قايين وهابيل. وهابيل نقرا في الاصحاح الرابع من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا أمين. يقول وعرف ادم حواء امراه، كلمه عرف يعني تجوزها المعرفه الجنسيه او معرفه الزواج. وعرف ادم حواء امراه فحبلت وولدت قايين، يعني قايين كان كبير، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. خلي بالكم من الكلام لان النقطه دي هرجع لها بعد شويه. سميته قايين ليه؟ لانها قالت اقتنيت رجلا من عند الرب. شوفوا الارتباط بين الاسم وبين المعنى، هنرجع ليه بعد شويه. ثم عادت فولدت اخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الارض، فلاح بيفلح الارض. يبقى هابيل راعي غنم وقايين فلاح يفلح. وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب، وقدم هابيل ايضا من ابكار غنم ومن ثمار الغنم السمينة. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم يرد. خلي بالكم من كل كلمة، لأن كل كلمة لها معنى، وهذا الكتاب الذي كتب بالروح القدس كل كلمة الله لي أرجو منه. فارتاد قايين جدا وسقط وجهه، اما ربنا قبل التقدمه بتاع هابيل وهو ما قبلش تقدمه. اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه، فقال الرب لقايين لماذا اغتظت؟ خلي بالكوا الكلام ده قبل ما يعمل الجريمه بتاعته، قبل ما يقتل اخوه. ربنا قال له لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفعاً، إن أحسنت أفلا رفعاً، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابطة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وبعدين ننتقل لنقطة ثانية، وكلم قليل هذه الأخا وحدث إبدانا في الحق أن قليل قام على هابيل أخيه وقتله، فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوه؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا على أخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحتها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، في الثمر يعني، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قليل: الرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد تركتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أخذتني وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب لذلك: كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فقال يا قايين من لدن الرب، وسكن في أرض نود شرقي عرب. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد وولد لحنوك عراد، وعراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى قلة، فولدت عادة يابان الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يبان الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وقلة أيضا ولدت تبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت تبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأته عاد وصل: اسمع قولي يا مرأتي لامك، واقضيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتن لفتحي. إنه انتقم لقايين سبعة أضعاف، وأما لامك فسبعة وسبعين. والسبح لإلهنا دائما أبديا، آمين. احنا اول ما هنتكلم النهاردة هنتكلم عن قايين وهابيل. خلي بالكم في اول حاجة احنا يعني قريناها النهاردة وانا نبهتك عليها وانا بقراها، بيقول ايه: وعرف ادم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت قايين، اقتنيت يعني معنى كلمة قايين معناها ايه؟ اقتنيت رجلا من عند الرب. النقطة اللي انا عاوز الفت النظر ليها هنا، ان زمان الناس كانوا بيقرنوا الاسماء، سواء اسماء الاشخاص او اسماء الاماكن او اسماء الابار، يقرنوها او يطلقوا عليها اسم يذكرهم بعمل الله معهم. زي قايين: اقتنيت رجلا من عند الرب. وزي مثلا في الحلم او اللي شافه يعقوب سلم المنصوب من الارض واصل للسماء وملائكه طالعين ونازلين، وقال: ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا هو باب السماء. ولذلك سمى المكان بيت ايل، كلمه ايل في العبري يعني الله، بيت ايل يعني بيت الله، شفره يا رحمه الله يحتاج بيت الله. انا عاوز اقول لكم حاجه، موضوع الاسماء اللي نطلقها على اولادنا، هل الاسماء دي هي بتذكرنا بعمل الله معانا؟ الاسماء اللي بنطلقها على اولادنا وبناتنا بتذكرنا بعمل الله معانا؟ لا، ما بيحصلش كده في غالبيه الاحيان. دلوقتي يسموا اسماء ممثلين، اسماء مهرجين، أي اسم. هذا خطأ. خلي بالكم إنما بتسموا أولادكم أسماء قديسين، القديسين بيحرصوهم بأول حاجة. الحاجة الثانية، الولد أو البنت بيطلعوا وقدامهم قدوة. يعني واحد يسموه يوسف، الاسم ده بيرتبط بالطهارة. واحد يسموه إبراهيم، الاسم بيرتبط بالإيمان، لأن إبراهيم هو أبو المؤمنين. بتسمعوا حد يسمي يهوذا؟ أبدا، لأن كلمة يهوذا بترتبط بالخيانة. إزاي يسمي واحد يهوذا؟ يهوذا اللي قال المسيح. ولذا أرجو إن إحنا ناخد بالنا من الحكاية دي، هي في تسمية أولادنا. نسمي أسماء ترتبط بالقديسين وترتبط بمعاني تربط أولادكم بالله. الحاجة الثالثة في النقطة دي، إن الولد أو البنت أما يكونوا على أسماء قديسين وقديسات، هم أنتوا تعلموهم إن القديسة أو القديسة هم يتخذوها شفيعة. يتخذوها شفيعة أو شفيعة، يصلوا ويتشفعوا بهم. وتأكدوا أن هؤلاء القديسين اللي هم على صلة بينا بيصلوا من أجلنا، خاصة لو طلبنا شفاعة. دي أول نقطة. عايزين نتكلم شوية عن قايين وهابيل. لماذا ذبح قايين أخاه هابيل؟ ليه ذبح؟ معلمنا يوحنا في الرسالة بتاعته بيجاوب على السؤال ده، بيقول لأن أعماله كانت كبيرة وأعمال أخيه ضار. رسالة يوحنا الأولى 3:12. هذه الروح العدائية التي اتصف بها قايين، الروح العدائية التي اتصف بها قايين ما تزال موجودة بيننا حتى اليوم في أشخاص غير المؤمنين والأشرار. هذه الروح تكره طاعة الله وتكره الذين يطيعون الله. لقد أبغض قايين هابيل. احنا بنشوف على مر التاريخ الناس الوحشين، الناس الأشرار يبغضون الأبرار. لقد أبغض، نحلوك على بعض أمثلة. لقد أبغض قايين هابيل زي ما قلنا زي ما قال يوحنا في الرسالة بتاعته، لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه باطلة. الوحش يكره الكويس. عشان كده ما تستغربوش لو لقيتوا ناس بيكرهوكم من غير سبب. ما تتضايقوش، ما تحزنوش، ما تتنرددوش. والمسيح قال لنا حاجة تانية، قال لنا لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، يحب بتوعه، يحب الناس بتوعه. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. طب والمسيح كرهوني ايه؟ يقول أبغضوني بلا سبب. ما في سبب. في ساعات ناس بيكرهونا من غير سبب أبدا. هذه الروح العدائية، روح قايين، لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بار. لقد أبغض قايين هابيل وأبغض إسماعيل إسحاق وأبغض عيسو يعقوب وبنو يعقوب حسدوا أخاهم يوسف. وانتوا عارفين القصه بتاعته، في الاول رموه الجب عشان يقتلوه، وبعدين طلعوه ان كانوا قافله بتوع الاسماعيليين اللي رايحين لمصر وباعوه عبد. ايه بس عمل لكم ايه؟ عمل لكم ايه؟ ده زي يستقط كلامتكم، راح لهم الاول في حته ما لقاهمش مش يرجع، لا يروح يدور عليهم، انزل بيحبهم. وبعدين هم اول ما يشوفوه من بعيد، هو ده تعالى هاتوه نتخلص منه. صاحب الأحلام المحبوب ذو الحجوة الذي كان له القميص الملون، تعالوا نتخلص منه. عملهم ايه؟ ولا حاجة أبدا، ولا حاجة أبدا. حتى لما جم في مصر بعد المذاعة والقصة الطويلة وطول الأيام ويحاولوا يعتذرونه، يقول لهم انتم تعتذرون ايه؟ انتم ما فيش حاجة وحشة، انتم أردتم بي شرا والله أراد بي خيرا وانا أنزل منكم. شوفوا الإنسان الروح الأصيلة. وعلى مر الأجيال نجد أمثلة من الناس الذين امتلأوا من روح العداوة، أو بعبارة أخرى امتلأوا من روح طاغية. وقد ازدادت روح العداوة هذه التي بدأت بقايين حتى بلغت الذروة في زمن المسيح. في المسيح العالم كله صلب، يعني هنا واحد بس قتل أهاليه، ومثلا إسماعيل يكره عيشه يكره يعقوب، واحد في يوسف لقينا شوية أكثر من واحد بيكره أخوه يوسف. أما في زمن المسيح وبسبب الخطية ابتدت العداوة دي تتجمع زي السحب، أما تتجمع أخذت هذه العداوة تتجمع حتى وقف العالم كله ضد المسيح، ووقف العالم كله يناصر المسيح العداوة. لقد وقف العالم بروح قايين ضد المسيح الذي كان هذه رمزا له، هذه الرمز للمسيح، لأنه على نحن إن قايين قتل أخوه هابيل لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخوه ضارة، هكذا المسيح الذي بلا خطية وحده أقدم خير للعالم والبشرية، وبعد كده قاموا عليه وقتلوه. ومن هنا كان هابيل رمزا للمسيح. كان المسيح هو المرموز إليه لهابيل لأنه قدم نفسه ذبيحة حقيقية إلى أن العالم. داود النبي يقول كده: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح. فأمره روح العداوة ملكهم، والرسل رسل السيد المسيح قد رفعوا صلاة إلى الله بهذا المعنى، يقول لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته في روبي وبيلاطس البنسي مع أمم وشعوب إسرائيل، العالم كله، الحفاظ، اليهود، الشعوب الأممية الوثنية كلهم اجتمعوا على المسيح. يؤكد هذه الحقيقة أن العالم كله الذي تفعل بروح قايين وبلغت العداوة في زمن المسيح إلى الذروة، يؤكد هذا ما كتب على صليب المسيح يسوع الناصري ملك اليهود. كتبت بكم لغة؟ ثلاث لغات. كتبت بالعبرية، وكتبت باليونانية، وكتبت باللاتينية اللي هي الرومانية، لغة الرومان. تبدو معناها ايه؟ شوف ربنا بده يبين ايه؟ شوف ربنا ايه الثلاث لغات دي تبين ايه؟ كتبت بالعبرية اللي هي لغة شعب الله، ثم كتبت باليونانية هي لغة الأمم الوثنية لأنها كانت اللغة الرسمية في العالم، ثم كتبت باللاتينية أو بالرومانية اللي هي لغة الحكام. الكل اجتمعوا على المسيح، وحتى في صلب المسيح اشترك العالم في صلبه. ازاي؟ مين اللي حكم عليه؟ حكم عليه بيلاطس، حكم عليه هيرودس. بيلاطس رجل روماني، هو رمز لقارة أوروبا. طبعا في زمن المسيح كان العالم معروف فيه ثلاث قارات، العالم القديم كان ثلاث قارات: آسيا، أوروبا، أفريقيا بس. أما الأمريكتين وأستراليا فدول طبعا اكتشفوا بعد كده. العالم كله طلب المسيح. بيلاطس من أوروبا، هيرودس من آسيا لأنه رجل يهودي من فلسطين وفلسطين من آسيا. وجم بعد كده أما المسيح شيلوه الصليب ووقع تحت الصليب، جابوا واحد اسمه سمعان القيرواني كان يكيلون المسيح الاسلاميين بدل المسيح. وسمعان القيرواني ده من افريقيا لان مدينه القيروان في شمال افريقيا. وهكذا نجد الى جانب اللغات الثلاثه التي تمثل اليهود شعب الله في ذلك الوقت والتي تمثل الامم الوثنيه والتي تمثل الحكام في ذلك الوقت، فان ايضا قلب المسيح اشترك فيه مندوب عن اوروبا ومندوب عن اسيا ومندوب عن افريقيا، ودي الثلاث قارات التي كانت تؤلف العالم القديم في ذلك الوقت. لقد طلب العالم كل المسيح، روح قايين شملت الناس. عشان كده السيد المسيح لما نصلي في صلاه الساعه السادسه بنقول له صنعت صلاه في وسط الارض كلها ايها المسيح الهي. لان لما تبص لفلسطين وتبص للثلاث قارات دول عاملين زي مثلث اسيا اوروبا وافريقيا، نبص نلاقي فلسطين تقريبا في وسط الارض. صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهي. عاوزين ايه اكثر من كده؟ روح قايين فضلت تزيد لغايه ما وصلت في زمن المسيح فشملت جميع الناس. وهكذا قام الامم والرؤساء والحكام واجتمعوا كلهم على شيء واحد ان يطلبوا رب البشريه. وهذا وان كانت العباره بهيه بتاعت يسوع ملك اليهود اتكتبت بثلاث لغات، العبريه واليونانيه واللاتينيه، قلنا لغه شعب الله في ذلك الوقت، ولغه الامم الوثنيه في العالم كله، ولغه الحكام. اذا كان ده بيشير الى الخيانه وروح العداوه التي تملكت على البشر جميعا في كل انحاء العالم، فهي من ناحيه اخرى تشير الى امتداد ملك المسيح في العالم اجمع لياتي ملكه. يعني صحيح ان الكلام ده المكتوب على الصليب يمثل الخيانه، لكنه من ناحيه اخرى يمثل امتداد او اشاره ورمز الى امتداد ملكوت المسيح وامتداد لعمل الخلاص في العالم كله. وسياتي الوقت الذي يصبح فيه العالم كله للرب وللمسيح. عشان كده داود النبي اما بنقول احنا ان ده اشاره الى ملك المسيح على الشعوب كلها، داود النبي بروح النبوه بيقول ايه في المزمور الاولاني من صلاه الساعه التاسعه؟ يقول كده: قولوا بين الامم ان الرب قد ملك على فشبه. الرب قد ملك على ايه؟ قولوا بين الامم الوثنيين اللي منتظرين هذا القرار، قولوا بين الامم ان الرب قد ملك على خشبه. الخشبه اللي هي خشبه الصليب، ثبت المذكور فلن تتزعزع. كان اسم مذموم ثبتها بالمسامير دي. صحيح ان حاجه مؤلمه روح العداوه التي روح قايين التي زادت، ولكنها من ناحيه اخرى تشير الى ملك المسيح في العالم اجمع، ملك المسيح على الخليقة كلها. طيب احنا دلوقتي استفدنا عن قايين وهابيل من الناحية العامة، انما احنا دلوقتي عاوزين نتكلم عن نقطة ثانية اللي هي سبب الجريمة، وهي التقدمة والقرابين. لان هو قتل ليه؟ ان القرابين بتاعت هابيل قبلت قبلها الله، والقرابين بتاعت التقدمة بتاعت الابرس، فلا بد ان نتكلم بشيء من التفصيل والاسهاب عن قرابين هابيل وقايين. الفرق اللي مكان بين هابيل وقايين مفيش فرق، الاثنين من اب وام واحد، والاثنين ورثا طبيعه خاطئه، مفيش فرق. ده زي ده بالظبط. طبيعة ساقطة، لكن الفرق بينهم كان قرابينهم. عشان كده معلمنا بولس في رسالة العبرانيين الإصحاح 11 وعدد 4 يقول كده: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه. قايين قد من ثمار الأرض الملعونة، لأن ربنا لعن الأرض بسبب خطيئة آدم. قدم قربانا غير دموي من ثمار الأرض، لأنه لم يكن لديه إيمان بفاعلية الدم في مغفرة الخطيئة. طب ويمكن واحد على طول يسأل يقول ذنبه إيه؟ ذنبه إيه؟ يعرف منين الحكاية دي قايين؟ الله، هو مش قادر أحسن حاجة عنده؟ ايه ده؟ ده ربنا ده مش تمام ابدا، ربنا ده ظالم، ازاي يعمل كده مع قايين؟ لا، عارفين لو ان ربنا رفض تقبله قايين دون ان يعرف قايين السبب، كان يبقى ربنا مسؤول عن ذلك، هي مش مظبوط. لكن اللي حصل يا احبائي ان ربنا اعطى وصيه، وهذه الوصيه وصيه شفويه، ودي اللي احنا بنتخذها دليل على اثبات التقليد في الكنيسه. اثبات ايه؟ تحتاحوا شويه. اثبات التقليد في الكنيسه، انا بتكلم عن العبد اللي هناك ده. اثبات التقليد في الكنيسه، ايه حكايه التقليد؟ انا قلت من مره عزوه في كلام كبير عن التقليد، اقول بس حاجه عشان تفتكروا. التقليد معناه في الاصطلاح الكنسي التعاليم الشهويه التي انحدرت الينا من السلف الى الخلق. التعاليم الشهويه، ربنا قال لادم شفويه ان الدم هو وسيله لمغفره الخطيه. هو الكل اللي بنقراه ان لما ادم وحواء شعر من عريانين جابوا اوراق شجر وحبوا ان هم يغطوا العوره بتاعتهم، لان حسوا عريانين قبل كده ما كانوش حاسين. فربنا بعد كده بعد ما كلمهم يقول: والبسهم الله ثياب من جلود الحيوانات. طب جلد الحيوان ده يجيبوه ازاي؟ مش لازم يذبحوا الجلد؟ طبعا. ومن هنا نستنتج ويستنتج العلماء جميعا بلا تفريق ان ربنا ذبح ذبيحه قدامهم ولبسهم الجلد، مش عشان يكسوهم، لا، وراهم ان الخلاص بالدم، وده كان رمز لدم المسيح. فضلت كده ماشيه 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 لغايه ما وصلت. وبولس الرسول بيقول كده: بدون سفك دم لا تحصل نصر. فاذا كانت هناك تعليمات، وكانت هناك وصيه من الله بخصوص الدم، وبخصوص ان التقدمه ينبغي ان تكون تقدمه حيوانيه. هذه التقدمه الحيوانيه تذبح لان الخلاص بالدم. وفي فرق ثاني بين هابيل وقايين، مش بس ان هابيل قدم تقدمه دمويه، لا، ده قدم احسن حاجه عنده. اما جينا عند قايين قال ان قدم من ثمار الصحراء، اما ما جينا لهابيل قال ان هو قدم من وقدم هابيل ايضا من ابصار غنمه ومن ثماره. من الابصار، أبصار حاجة انت عارفين اللي بيسموها أول أبصار، حاجة أبصار، أبصار الغنم وثمان أحسن حاجة. زي ما قلت لكم إن ربما إنسان يتساءل ويقول يعني بدل ما أنا أقدم أحسن حاجة عندي ربنا عاوز عندي مني إيه؟ لا، الفكرة مش كده. الفكرة ربنا مش محتاج لحاجة ولا محتاج لتقدماتك ولا محتاج لأي حاجة منك. ولذلك يقول الرسول بولس في الإصحاح 17 من سفر أعمال الرسل يقول لأن الله لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، مش محتاج لحاجة مننا أبدا. إنما أنا لما أقدم تقدمة لازم أقدمها حسب إرادة الله، أشوف إيه اللي يشكفه إيه اللي يشكفه وأقدمه الحاجة دي. ومش مسألة إن ربنا إيه مزاج يقبل وما يقبلش، لا، أنا قلت لكم إن هو كانت هناك وصية بفاعلية الجنة وبضرورة أن التقدمات تكون تقدمات سماوية. الخطأ في مفهوم قليل أنه ظن أنه يخدم الله بطريقته، وقد صار كثيرون من أهل العالم في السكة دي عاوزين يخدموا ربنا على مزاجهم وبطريقة عدل. ومعلمنا يهوذا الرسول في الرسالة بتاعته، في رسالة قبل سفر الرؤية اسمها رسالة يهوذا إصحاح 1 بيتكلم عن أهل العالم الأشرار، بيقول إيه؟ بيقول ويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين. ايه هو طريق قايين؟ طريق قايين انك انت تقدم تقدمات على فرقة. طريق قايين هو عدم الايمان بقوة وصايا الله ومواعيده، لانه كانت هناك وصية ان التقدمة ينبغي ان تكون دموية، لكن هو مشى على فرقة. والمدهش كده ان الانسان يأتي الى الله وكأنه يعطيه. أما هابيل فقد قدم قربانه إلى الله عن إيمانه وعن إيمان بطريقة الاقتراب إلى الله في الذبيحة، عالما أنه قاضي ويجب توفية مطالب عدل الله بالدم. ولذا فقد شهد بولس الرسول بأنه قدم عن إيمانه وأن الله فضل تقدمته. بيقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له بأنه بار، الشهد الله لقربيه. نقطة ثانية فيما يختص بالتقدمة، الفكرة اللي اشتكرت التقدمة اللي قدمت الوسط ده كان في حاجة ثانية، كان في الروح اللي قدم بيها قايين التقدمة بتاعته. ولذلك خلي بالكم يقول ونظر الله إلى هابيل وتقدمته، أما إلى قايين وتقدمته فلم ينظر. إحنا دلوقتي بنتكلم عن التقدمة، ولكن الله يتكلم عن المقدم قبل التقدمة. ونظر الله إلى هابيل وتقدمته، أما إلى قايين وتقدمته فلم ينظر. الفكرة مش فكرة التقدمة. احنا ما نقدرش زي ما قلت ان احنا نخدم ربنا بتقدمات مهما كانت ثمينه ومهما كانت عظيمه. ربنا عاوز قلبك، عاوز الروح اللي انت بتقدم بيها. والامثله العاميه فيها حاجات زي كده، يقول لئيمي ولا تغديني، يعني تغديني وتعمل لي سفره قد كده وتفضل مقشف في وشي ما تقابلنيش نهاري، في منتهى الاهانه والاساءه الي. الامثله العاميه دي فيها حاجات حلوه، لئيمي ولا تغديني. ايه افرض ان دلوقتي قايين كان قدم ذبيحة دموية وهابيل قدم ذبيحة دموية، كان ربنا هيقبل ذبيحة مين؟ ها؟ بالتأكيد ذبيحة هابيل، لان الفكرة مش التقدمة بس ولكن المقدم ايضا. ونظر الله الى هابيل وتقدمته، اما الى قايين وتقدمته فلم ينظر. وهنا بقى نقف وقفة طويلة، وقفة طويلة نشوف موضوع التقدمات بتاعتنا. السيد المسيح في مرة من المرات قعد قدام الخزنة، الخزانة في الهيكل، الخزانة دي الحتة اللي بيحطوا فيها التقدمات. يقول وجلس يسوع تجاه الخزانة، الناس جايين بيحطوا فلوس بيحطوا التقدمات، وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر، بيبص كيف يلقون نحاسا في الخزانة. أنا أجل مأريك الحب دي، وأنا طبعا من الجزء ده كتبت عنه لمحة كان مقدمة في كتاب الجزء الثاني من كتاب الروح بعنوان كيف. أنا لفتت نظري يسوع قاعد ينظر كيف يلقونه. طب افرضوا انك كنت قاعد بدل يسوع في الوقت ده، افرضوا ان هنا في حته بنلم فيها، تعالوا يا اخوانا نحط حاجه هنا وانا قاعد ابص. انا هقدر اعرف كيف؟ كيف اللي عاوز القلب من جوه؟ انا اشوف انت دفعت كام وهي دفعت كام، العمليه الحسابيه دي، انما اعرف كيف تقدم، باي روح تقدم، باي حب تقدم، باي تواضع تقدم، انا ما اعرفها ولا انا ولا غيري. عوز الله صاحب القلوب والكلمة. ولذلك حينما نتكلم عن تقدمة هابيل وقايين نقول ان الله نظر الى هابيل وتقدمه. خلي بالك قبل التقدمة بتاعتك ربنا بيبصلك، ربنا ما يهمنيش لو اديته ملك الدنيا كلها وفلوس الدنيا، عاوزك انت. ونظر الله الى هابيل وتقدمه، نظر الله الى المقدم قبل التقدمة. اما الى قايين وتقدمته فلم يرى. ربنا بينظر للدافع. وبعدين تكملة القصة اللي حصلت مع الرب يسوع ايه؟ ان جت امرأة ارملة فقيرة مسكينة، وبعدين دفعت فلفين حاجة ما حصلتش 20 خردة من بتاع الزمان. طبعا الشبان بتاع دلوقتي بتوع اليوم ما يعرفوش العشرين خردة اللي بيشوفوا، ولا يمكن الملايين شافوها، انما احنا شفنا العشرين خردة وشفنا الملايين. العشرين خردة نص ملايين. ما حصل الفلفين ما حصلوش، وبعدين حصل التقديمة دي. وبعدين المسيح بص للناس كده وقال لهم الحق اقول لكم ان هذه المرأة دفعت اكثر من الجميع. الله، ده ربنا ما بيعرفش الحساب. ده اللي حط سرة قد كده مليانة فلوس، الحتة البتاع اللي قد كده ده أكثر منه. ده إيه؟ ده إيه ده الراجل يسوع ده اللي جاي بيحلب الموازين؟ قال لهم اسمعوا اسمعوا، هذه المرأة دفعت أكثر من الجميع، لأنها دفعت من أعواجها، دفعت من أعواجها يعني الحاجة اللي هي محتاجاها. أما دول فدفع من فضلكم. ربنا ما يهموش الكمية، ربنا يهم الدافع. هي كانت محتاجة من الفلفين دول، ومع ذلك قدمتهم لربنا. وبرضه هناك أمثلة كثيرة على ذلك. أما راح إلي من الأرملة بتاع صرف الصيداء، وبعدين قال لها اديني تعفع في ناسك. قالت له انا ما عنديش غير حسن الدقيق في الكوار ونقطة زيت في قلب الفول، هعملهم اكل انا بيهم اخر اكل انا وابني. وطبعا في الوقت ده كان فيه مجاعة، لأن إيليا بصلاته قد ربط السماء. وبعدين إيليا يقول لها لا، اعملي لي أنا الأول، وبعدين اعملي لي أنت والابن. أقول أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى أن يعطى الله مطرا على الأرض. وده دم الزعر. الله، لو حد سمع الكلام ده وقتها يقول الرجل النبي ده مثل ايليا ده اناني، يقول لها اديني انا وبعدين اعملي روحك. وهو هل هو محتاج؟ كان جعان؟ ده كان صايم؟ كان محتاج؟ انما لا، دي اشاره لايه؟ ان احنا نجد ربنا الاول. عشان كده لما نجد ربنا يبارك الباقي، لان ايليا في هذه القصه يرمز لله لانه هو رجل الله. عشان كده ربنا بيامرنا ان احنا نقدم البكور. البكور يعني ايه؟ يعني اول حاجه. وربما انا اشرت للنقطه دي قبل كده، ان الواحد الموظف اما يقبض مرميته يطلع البكور من ربنا. البكور غير العشور. العشور دي عملية حسابية العشر الأكام. إنما البكور يعني أول حاجة. والبكور ملوش حدود. أنا بقبض مثلا 50 جنيه أطلع قرش شقة. اسم البكور. يعني أول حاجة اتصرفت منها هي لربنا. يوم ربنا يبارك الجارية. أنا أرجو أن احنا نعمل كده. والحكاية دي كده قدامنا. البكور نديها ربنا. بكور اليوم. نبدأ اليوم نصلي الصبح. ندي ذكر اليوم لربنا. أول اليوم. أنت عارفين كلمة ذكر؟ يعني مثلا الولد البكري هو أول ولدة. يعني أول واحد بيتولد أو أول بنت بتولد بتبقى هي هو البكري أو هي البكرية. يعني أول واحد. فالبكور بتاعت اليوم هي أول جزء من اليوم نديه ربنا. عشان ربنا يبارك اليوم كله. وهكذا نفهم لماذا بالإضافة إلى أن الذبيحة استخدمها بتاع القيم ما كانتش دموية نفهم سبب ثاني أن قلب القيم ما كانش كويس لأن الله نظر إلى هابيل وتقدمته أما إلى قيم وتقدمته فلم يكن. أنا عاوز أقرأ لكم حاجة من سفر أشعياء هنا على النقطة دي الإصحاح الأولاني النقطة دي الإصحاح الأول من عدد 10-20 يقول اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم أخذوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. طبعا تعطيت سدوم وعمورة دول اللي كانوا زي الزفت ربنا حرقهم يعني هو يكلم الأشرار. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الله استخدمتم من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وشرفان وسيوف ما أفرت إنما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري أنتم بتهنوني بعيدكم بتقدموني لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي رأس الشهر والسبت ولباء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها فحين تبسطون ايديكم استر علي عنكم وان كفرتم الصلاه يعني صليتوا فيه وان كفرتم الصلاه لا اسمع ايديكم ملان دما اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم هاموا عن الارملة هلما نتحاجب يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمل فابيض كالثلج ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف ان شئتم وسمعتم تاكلون خير الارض وان ابيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لان فم الرب فكان تقدمات ربنا ما يهمنيش عمالين بني اسرائيل كانوا يقدمونه ذبائح وسمين وحاجات لا انا عاوزك ايه ونظر الله الى هابيل وتقدمته اما الى قايل وتقدمته فلم يكن وبعدين التقدمه بتاعت هابيل قبلت قبلها الله وقايل ما قبلهاش قبل ما يعمل الخطية قبل ما يرتكب الجريمة قايين ربنا هيحذره وده اللي ربنا بيعمله مع كل واحد مننا يا ما بيبعت لنا تحذيرات يا ما بيبعت لنا انذارات يا ما بيبعت لنا توجيهات بصورة او اخرى وبطريق او اخر لكن احنا ما بنسمعش ربنا يقول لقايين ايه لماذا سقط وجهك يعني انت كده زي ما الواحد يبقى زعلان ان احسنت افلا رفع ان احسنت افلا رفع وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابطه وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. خلي بالكم بقى عاوزين نعرف كلمة إن أحسنت أخذ رفعا دي معناها. طبعا قبل الكلمة دي بيقول إن القيم سقط وجهه. سقط وجهه يعني متضايق من نفسه. فربما المعنى البسيط اللي نفهمه أن كان وجهه مرفوعا ولما اغتاظ بسبب ان ربنا قبل تقديمة اخوها دي سقط وجهه. ربنا بيقول له لا ما تقتصر. ده معنى من ضمن المعاني. ده عن كلمة رفع. اما المقطع الاولاني اللي بيقول له ان احسنت معناها ايه؟ ان احسنت اما انها تعني ان احسنت في التقديمة. لو كنت انت قدمت ايه؟ ان احسنت في التقديمة. لكن في الترجمة السبعينية ودي الترجمة اللي احنا بنعول عليها في العهد القديم كلمة ان احسنت مترجمة الترجمة الآتية يقول ايه؟ لو انت قدمت حسنا بدل ان احسنت مكتوبة كده لو انت قدمت حسنا. يبقى هنا المعنى اما انه اما ان احسنت ان احسنت المشاعر او إن أحسنت التقديم. إن أحسنت أثر رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة. خلينا واقفين المرة دي عند الباب. كنا عاوزين المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الجريمة. أول جريمة في العالم ارتكبها قايين ضد اخيه هابيل. عشان كده في التوازير يقولوا ايه المعركة اللي اتقتل فيها ربع العالم؟ طبعا قتل هابيل لان كان ادم وحواء وقلموا هابيل فطلع اتقتل واحد من ربع العالم. فزورة من التوازير. ان شاء الله نتكلم في المرة القادمة عن الجريمة ذاتها ونتكلم عن الدوافع التي دفعت قايين الى ارتكاب هذه الجريمة. الاخوة نعود للكلام عن دراستنا في سفر التكوين. لقد تكلمنا عن هابيل وقايين ثم تكلمنا عن قرابين هابيل وقايين والان نتكلم عن الجريمة البشعة التي ارتكبها قايين. نقرا الجزء ده هو عشان نتابع شوية وانا ارجو ان كنت بتقولوا بالتبع ايضا في القراءة. وقدم هابيل وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب وقدم هابيل ايضا من ابكار غنمه ومن ثمانها فنظر الرب الى هابيل وقربانه ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك ان احسنت اكل رفع اتكلمنا عن الحاجات دي وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه واليك اشتياقها وانت تسود عليه. وكلم قايين هابيل اخاه وحدث اذ كان في الحقل ان قايين قام على هابيل اخيه وقتله فقال الرب لقايين اين هابيل اخوك؟ فقال لا اعلم احارق انا على اخي؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت بني اخيك صارخ الي من الارض فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الارض. فقال قايين للرب ذنبي اعظم من ان يحتمل انك قد تركتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعه اضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامه لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض نوح شرقيه. احنا اتكلمنا عن حاجات, انما النهارده هنتكلم عن الجريمه نفسها, عن عمليه القتل. ايها الاخوه, الله من محبته وهو يعلم بكل شيء وهو يقع في القلوب عرف ما كان يدور بفكر قايين, وعلم ايضا ما كان يعتمل به قلبه من افكار شريره, افكار انتقاميه من جهه كثيره. ولذلك فقد حذره الرب, ربنا حذره قال له عند الباب خطيه رابضه واليك اشتياقه وانت تسود عليه. لكن للاسف ربنا قال له انت تسود عليها, لكن اللي حصل ان الخطيه هي اللي سادت عليه, هي اللي سيطرت عليه. خلي بالكم معانا في النقط الاتيه. ربنا بيحاسبه, ربنا بيحذر الانسان قال له عند الباب خطيه رابطه. ربنا مش عاوز ينتقم من الانسان. احنا ما عندناش ابدا ان ربك لبالمرصاد, ان عادنا بالمرصاد, لا ما عندناش كده. انما عندنا ان ربنا حنين, ربنا حنين وهو يريد خلاص كل احد, لا يريد ان يهلك احد بل ان يقبل الكل الى التوبه. هو ده ربنا اللي اتنظرنا, وهو ده ربنا بتاع الكتاب المقدس, وهو ده ربنا بتاع المسيحيين. اله حنون محب, لا يشاء هلاك الموت الخاص بل ان يتوب ويرجع ويحب. ربنا حذره وربنا بيحذرنا كلنا. اوعوا تفكروا ان في انسان خاطئ ربنا مش بيحذره. ربنا بيحذرنا بطرق كثيره جدا. ربنا بيحذرنا اولا بوسط ضميرنا, الضمير من جوه كده بيأنبنا, لان زي تعريف علماء التربيه وعلماء الاخلاق بالنسبه للضمير انه قوه, ان الضمير قوه بتنهى عن فعل الشر وتدفع الى فعل الخير, تحث الانسان الى فعل الخير. فاول تحذير بياتي من قبل الضمير. لكن نتيجه عدم استماع الانسان الى صوت الضمير ان هذا الصوت بيحسس مش بيموت. الضمير ما يموتش ابدا, الضمير ما يموتش ابدا, ولكن صوت الضمير بيحسس. وما صوت يحسس زي واحد يكون بيتكلم بصوت واطي وانا سامعه تقيل مش حاسمه. وبرضه الانسان كل ما بيمسك الخطيه كل ما قلبه بيتخفى بيزداد تفاوت. عشان كده معلمنا بولس بيقول عدوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا تقسى قلوبكم بغرور الخطيه. القلب بيتقسى, اذا ما كانش الانسان يتوب بيتقسى حاجه فوق حاجه فوق حاجه فوق حاجه. ده الثوب بتاع الانسان اذا كان يتاخر عليه الغسيل بعد ما يكون قرح عمره ما ينفع حتى لو حصلوا ايه, انما الحاجه اللي بتتغسل الاول باول دي بتبقى نظيفه وكويسه. فالله يحذرنا اولا بواسطه الضمير, ثم هو يحذرنا مثلا بواسطه اصدقاء. انسان يكلمنا كلمه كويسه, ربنا ليه طرق عزيزه جدا في جذب النفوس, والمهم ان الانسان يتجاوب. ربما من عذر كلمه ربنا بيستخدمها من اجل يقظه الانسان. في شاب من اولادنا كان يعني كرس نفسه ودخل الكليه وتخرج ودلوقتي عنده دكتوراه وهو من احد اخطار اللاهوت في كليتنا. والاخ ده نشا في اسره بروتستانتيه وبعدين لسبب ما بعد ما اتعمد وبقى ارثوذكسي ودخل الكليريكيه لان انا اتعرفت عليه وانا في الكليريكيه فكتلميذ هناك. وبعدين بيحكي لي قصه معرفته لربنا. قال لي انا رحت اجتماعك وكنيسه كذا. قلت له مين اللي كان بيتكلم؟ قال لي فلان. وفلان هذا انا اعرفه. يعني انسان يعني مش عاوز اقول عادي، ربما اقل من العادي، ولكن الكلمة بتاعته دخلت الى قلب هذا الانسان وكانت هي نقطة التحول. وكان انسان بعيدا كل البعد عن الله، ملتصقا بكل الخطايا السببية. ربنا جاب. المهم ان الانسان يتجاوب مع هذا الصوت او مع هذا النداء. قد يجب تكون نبذة، نبذة كده ورقة، مجلة، كتاب، اي حاجة. الله يحذرنا ولا يمل عن تحذيرنا. المهم ان احنا نستجيب. وفي ناس قاعدين ليل ونهار في قلب الكنيسة ولا الكلام مؤثر فيه. انا عايز تاخدوا بالكم من كلمة هنا، في الكلمة اللي جت هنا. قال له عند الباب قصية ايه؟ رابضة. انتوا عارفين كلمة رابضة دي بتتقال على ايه؟ زي واحد قاعد رابض، يعني واحد متحفز كده، ها؟ زي متحفز عاوز يرص عاوز يهجم. هو ده تصوير دقيق. عند الباب قصية رابضة. واحد مرابط، ها؟ قاعد عشان ينقض. ابليس عدوكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يتبعه. اهو قاعد يلتمس، يلتمس الفرصة لكي ينقض على الانسان. عند الباب قطية رابضة. نلاحظ كمان كلمة عند الباب. القطية لم تبدأ في الداخل، ولكن القطية بدأت في الخارج. الانسان مخلوق على صورة الله. انسان مخلوق على صورة الله. احنا زي ما بيقول معلمنا بولس بان كل خليقة الله جيدة. مفيش حد فينا وحش ابدا، مفيش حد فينا وحش ابدا. المهم الفرق بين انسان وانسان، الله بيستجيب لدعوة الله وهذا لا يستجيب. عند الباب خطية رغبة. وبولس الرسول في الرسالة العبرانية الصحة 12 والناظرين إلى رئيس الإيمان والمسمين يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتأملوا في الذي احتمل من القطاع مقاومة لنفسه لئلا تكلوا وتقولوا في نفوسكم. وبعدين بيتكلم يقول فلنطرح كل حكم والخطية المحيطة بنا بسهولة. الخطية المحيطة بنا بسهولة، الخطية تدركنا. عند الباب خطية رابضة. في خطية عندنا، خلي بالكم، اعملوا معروف، اعملوا معروف. وأي باب هذا؟ أي باب هذا الذي يتكلم عنه عن الله؟ عند الباب خطية رابضة. احنا فينا أبواب كثيرة. الحواس الخمسة هي أبواب للمعرفة، زي النوافذ دي بتاعت الكنيسة. النوافذ هي بيدخل منها الضوء، بيدخل منها الهواء، بيدخل منها السقم، منها الشمس والحرارة والجسم. هكذا أيضا في الإنسان الحواس الخمسة هي منافذ المعرفة أو مداخل المعرفة أو أبواب المعرفة للإنسان. يعني إذا كان أنا عينيا مقفولة مش هقدر أشوف اللي قدام مني. إذا كان ما بسمعش وإنسان يتكلم مش هقدر أسمع. هي دي الأبواب اللي المعرفة بتدخل الإنسان عن طريقها. عند الباب، أي باب؟ في خطية بتبقى رادودة عند العين، العين يما بتشتهي، في خطية رادودة عند الأذن كباب يما الودن بتسمع وبتتنجح. وزي ما بيقول أحد الآباء الرهبان إن الكلام الرديء ينجس الأسماع الجيدة. الإيدين اللمس في خطية ممكن تكون خطية رابضة، كل حاسة من الحواس اللي احنا بنستخدمها في الخطية خلي بالكم، ولازم الواحد مننا يقعد مع نفسه ويشوف أي بقى الخطية رابضة. في إنسان بيعثر من عينيه من نظرات، وفي إنسان بيعثر من الكلام اللي بيسمعه، كلام الوحش اللي بيسمعه، وفي إنسان بيعثر من اللمس، اللمسات غير المحدثة. اعملوا معروف اقعدوا مع نفسكم وشوفوا. أما المسيح أما الكتاب بيقول وربنا بيقول للقايين عند الباب خطية رابضة، شوفوا أي باب من الأبواب دي الخطية رابضة، لأن كل واحد مننا في نقطة ضعف، كل واحد مننا في نقطة ضعف. أنا نقطة الضعف بتاعتي كذا، وأنت نقطة الضعف بتاعتك الظروف الأزلية تبقى حاجة تانية. والشيطان لما بيمسك الواحد بيمسكه من نقطة الضعف، يقولوا مسك فلان من إيده إيه اللي في الضعف ده. واحد مثلا بده يضرب واحد أو يتخلق عليه، يشوف إيه نقطة الضعف اللي فيه يمسكه منها، لأن لو مسكه من نقطة الضعف هيقدر يتغلب عليه. فإحنا قبل ما يتغلب علينا عدو الخير نشوف الأبواب بتاعتنا، ونشوف الخطية اللي بيحاربنا بيها أعفى أو رابضة عند أي باب من الأبواب. عند الباب خطية رابضة لا تسود عليها، أنت تسود على هذه الخطية، يعني أنت تستطيع أن تتغلب عليها. إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. منين أنا يبقى لي اشتياق للخطية ومنين أنا أتغلب عليها؟ تعالوا اقفوا معايا هنا. هو ده السر اللي بيكمن. أنا قلت لكم لما جينا نتكلم عن الإنسان الأول وندرس في سفر التكوين، قلت لكم إن إحنا هنتكلم عن الخطية نفس صورة الخطية والمحاربات بتاع الشيطان بتتكرر معانا كل يوم، نفس المحاربات. الإنسان هو الإنسان والشيطان هو الشيطان. والله والله في محبته وفي عنايته بالإنسان. إليك اشتياقا، يعني أنت مشتاق للخطية دي وأنت تسود عليها. يا أحبائي، لعلي قلت قبل ذلك، في ناس بيتوهموا أن الواحد ممكن أول ما يبدأ حياته مع ربنا، طبعا الحياة مع ربنا احنا بنشبهها بسلم، بسلم الدرجة الأولانية جنب الأرض والدرجة الأخيرة في السماء، زي السلم اللي شافه يعقوب واصل من الأرض للسماء، وملائكة وتعبير نازلين على السلم ده. احنا حياتنا مع الله تشبه هذا السلم، إنما الدرجة الأولى هي الدرجة الملاصقة للأرض. مش ممكن واحد يحط رجله على أول درجة والرجل الثاني على آخر درجة، أبدا، يستحيل. في أحد القديسين الحلوين، هو من الآباء بتاع القرن الثالث والسابع، اسمه القديس يوحنا الدرجي، يوحنا الدرجي، أو يوحنا السلمي، أو يوحنا كليماكوس، كليماكوس يعني جاي هي من كلاين، يعني برضه السلم. يعني يوحنا السلمي او يوحنا الدرجي. الكتاب بتاعه الكتاب ده محطوط في الاديره مش مربوع، في نبذ غير مربوع منه كان طبعها المرحوم حبيب جرج زمان، انما الكتاب الاصلي لم يطبع مربوع في الاديره. هو مقسم الحياه الروحيه او الدرجه، سموه السلمي او الدرجي لانه قايل ان الانسان عشان يصل من الارض للسماء في سلم يرتقي. السلم ده عامله من 30 درجة. والمهم في أول المخطوط الأصلي، في أول المخطوط الأصلي صورة لمتطوره هذا الحديث عن الصعود للسماء، وبعدين كده سلم طارع من الارض للسماء وفي ناس طالعين. نصور ان تحت السلم من تحت، جنب السلم من تحت جنب اول درجه، في تنين فاتح بقه، وفي اخر السلم من فوق الرب يسوع فاتح ايديه كده. وبعدين الصوره مصوره بالالوان ان واحد وقع من الدرجه نمره 4، واحد وقع من الدرجه نمره 17، وفي واحد وقع من الدرجه نمره 28، كان فاضل له درجتين ويوصل. ده طبعا نوع من التحذير ان الانسان ما ينخدعش، من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. اللي عايز اقوله ان في بعض الناس بيفهموا غلط ان الحياه الروحيه لمجرد الانسان معرف ربنا خلاص، مفيش محاربات في حربه، الشيطان ده ما يقدرش يقرب ناحيته، ما بيبقاش في اي ميل للخطيه ولا للشر. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ امال الكلام بتاع بولس الرسول، الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقاوم كلاهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. الكلام ده وقت مين؟ الانسان في بدايه حياته الروحيه يلزمه الجهاد، انه يجاهد ضد الخطيه، وهذا الجهاد هو دليل حبه للمسيح ودليل تمسكه بهذه الحياه الجديده. في الاخر خالص الانسان لما بيتقدم في عشرته مع ربنا بيبتدي يكتسب طبيعه جديده، انه بيكره الخطيه وبيكره الشر، ويبقى بيتناثر معاها، ما بيثقهاش ما بيقبلهاش. الانسان في بدايه حياته الروحيه مش ممكن يكون كده. يجوز في انماط من الناس، انماط جمع نمط، يجوز في انواع من الناس، لان ربنا اما بيتعامل مع البشر ما بيتعاملش معهم بطريقه واحده، انما ده الوضع العام، ان الانسان في بدايه حياته الروحيه بينجذب للخطيه بيشتاق اليها. انما الكلمه اللي قالها بولس الرسول او الوقت كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ده درجه عاليه، ان احنا نكره الشر وانا ما طقش الشر، يبقى الخطيه مش من طبعي، دي درجه متقدمه في الحياه الروحيه. اليك اشتياقها، اذا كنت انت بتميل للخطيه ما تخافش، اذا كنت بتميل للخطيه ما تخافش، اذا كنت بتميل لشهوه من الشهوات تخافش ابدا، لان اللي معاك اكثر من اللي عليك. اللي معاك مين؟ المسيح له المجد. ان كان الله معنا فمن علينا. انا مش عاوز الكلام اللي نحفظه بالبوق، انا عاوز يدخل قلبكم ويبقى محفوظ. الذين معنا اكثر من الذين علينا. ان كان الله معنا فمن علينا. ما تخافوش ما تخافوش. الجسد يشتهي للامور الجسديه، الجسد الترابي بيشتاق للخطيه، بيشتاق للدبر، بيشتاق للوحي. ما تخافوش ما تخافوش، انما خرص اساسي. انا اقول لكم انا ما اضحكش عليك، في بعض الناس بيخلي البحر طحين للناس اللي قدامهم. لا، انا ما اضحكش عليك، انا لازم اقول لكم كل حاجه بصراحه عن حياتكم الروحيه. الانسان اللي كان منغمس في الخطيه وبعدين بدا يعرف ربنا مش ممكن هيمشي مع المسيح الا اذا بعد عن الاجواء، اجواء الشر اللي كان ملتصق بيها قبل كده. مش ممكن مش ممكن، لازم يبعد من الاجواء دي. انا هضرب لكم مثل بسيط كلكم هتفهموه. احنا عندنا مغناطيس دلوقتي، عندنا مغناطيس، مغناطيس ده هو او قطب مغناطيس، لان المغناطيس في حته الحديد المغناطيس دي ليها قطبين شمال وجنوب. هذا القطب المغناطيسي انا بجيب له دبابيس، اجيب له دبوس، يروح المغناطيس شايل الدبوس، وبعدين اقرب من الدبوس دبوس، الدبوس يشيل الدبوس، والدبوس يشيل الدبوس، تبص تلاقي 10 12 دبوس، طبعا بحسب قوه المغناطيس، كل ده مكان، كل دبوس تحول الى معنطيس قدر يشيل الدبوس الثاني. طيب عرفناك الدبابيس دي بعدها من المعنطيس، وبعدين اعرف دبوس لدبوس ما يشيلش. ها ايه السر؟ السر في المعنطيس الكبير. شوفوا يا احبائي، كل شهوة بتحدث حولها مجال للإثارة، زي الحب المغناطيسي ما بيحدث حوله مجال، احنا بنسميه المجال المغناطيسي. طول ما الدبابيس داخل حدود المجال بتنجذب للمغناطيس وبتكتسب خواص جديدة هي خواص المغناطيس. عاوزين نخلي الدبابيس دي ترجع عادية، نطلعها خارج حدود هذا المجال. فأنا طول ما أنا جوه المجال يعني في خطية معينة كانت بتحركني، الخطية دي عاملة تأثيرات إثارة، حاجة بتثيرني وبتخليني أنجذب ليها. عشان أترك الخطية دي وأنتصر عليها لازم أطلع بره المجال بتاعها خالص، وإلا لو فضلت أنا جنبها مش ممكن ولا أنت ولا مليون زيي يقدروا يتخلصوا. عشان كده علاج الزنا وعلاج الشهوة البشرية في الكتاب المقدس هو الهروب. قال له أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. وقال كده معلمنا بولس الرسول في موضع ثاني، قال اهربوا من الزنا. اهرب لو في طريقة ثانية كان الكتاب قال الهروب. الهروب ليه؟ ان انا ابعد عن المجال زي ما شرحت. فهمين الكلام بتاعي؟ نهرب من هذا المجال. يبقى اذا كانت الشهوات تلح علي ما خافش، لان اللي معايا اكثر من اللي علي، بس بشرط ان انا اهرب من هذا المجال. ده شرط اساسي. اذا انا ما نفذتش الشرط ده انا ما اقولش يا رب انا عمال بصلي لك وعمال ابكي وعاوز ابقى كويس، لا عاوز ابقى كويس اخرى. ربنا قال له ايه؟ قال له اهرب لحياتك، وهو طالع من سدوم عمورة. قال له اهرب لحياتك، الخطية بتاع سدوم عمورة كانت الزنا. قال له اهرب لحياتك ولا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائرة. كل الدائرة اهو ده الكلام بتاعي، المغناطيس عامل دائرة اللي هو المجال. ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الحياه ولا تنظر الى وراءك، لان انا ما حبوش. يمكن القلب يحن لان الانسان ضعيف بطبيعته. قال له عند الباب خطيه رابضه، هذا هو التحذير، واليك اشتياقها، هذا هو الوصف، الوصف بتاع الحال، وانت تسود علي، انت تسود علي. ما فيش واحد يعمل خطية وبعدين يقول ربنا عامل عاوز كده فانا هعمل ايه؟ انا عاوز ابقى كويس. لو ربنا عاوز يخليني كويس كان يخليني كويس، اعمل ايه بقى؟ كلام ده غلط. قال له انت تسود عليها. ربنا ادى للانسان كل الامكانيات ان ينتصر على الخطايا والشهوات، ثم ان الانسان بحسب ما خلق الله حر بالإرادة، حرية الإرادة في الإنسان إنه يعمل كده أو يعمل كده، يمشي في طريق الخير أو يمشي في طريق الشر. وأنت تسود عليها. آه لو إن قايين رفع قلبه ربنا وقال له أنا عاوز معونتك، ده أنا مغلوب من نفسي، أنا مغلوب من طبيعتي، أنا مغلوب من شهوة الانتقام التي تعتمد في قلبي. لو انه قال الكلمة دي يعني لا انفدت يد الله بالمعونة لقيم، لكن هو معونش، لم يمسك لهذا التحذير. اليك اشتياقها وانت تسود عليها. الانسان في بعض الاحيان ينظر الى نفسه ويجد انه مغلوب بالنفس، مغلوب، عارف الصح ومش عارف يعمله، مش عارف يعمله، مش قادر يعمله، عارف الصح ومش قادر ينفذه مش قادر يعمله. وبعدين الانسان في الحاله دي يعمل ايه؟ الى جانب كل الحاجات اللي انا كلمتكم عنها، الواحد يشتكي ربنا وفي صلاه تذلليه، في صلاه كلها التحاق امام الله. الواحد يقف قدام ربنا يقول له يا رب انا مش هشتكي لك من حد تاني، انا بشتكي لك من نفسي، انا رب نفسي مش قادر عليها، انا نفسي تعبانه خالص مش قادر عليها. انت يا رب رغم انك انت اعطيتني سلطان على العالم وكل ما فيه، ولكني اجد نفسي عاجزا يا رب ان اسيطر على نفسي. ارحمني من شهواتي، ارحمني من نفسي التي تريد ان تجذبني الى الخطيه والذنب. صلاه الممنوع انتهى، الصلاه الانسان ليقر بضعفه فيها قدام ربنا، هذه الصلاه لا تعود فارغه، بشرط ان الانسان يبعد عن مجال الاثاره اللي بتسبب له الخطيه به. لو رحت رجليه حتى لو عيط بدموع ولو قديسين العالم صلوا له مفيش شريكه ابدا. وبعد ذلك حينما حذر الله قايين من الخطية، لكن قايين لم يستمع إلى تحذير الله، بدأت الخطوات التنفيذية وقام قايين على أخيه هابيل وقتله. وبعدين ابتدى ربنا يكلم قايين زي ما حصل مع آدم بعد ما عمل الخطية، ابتدى ربنا يكلمه فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك؟ فين هابيل يا قايين؟ فين؟ وبعدين قايين يقول له لا اعلم احارس انا على اخي، لا اعلم. يا كذاب يا كذاب، فانت لا تعلم زي ما حصل مع ادم وزي ما حصل مع حواء. الانسان يتمصل من الخطيه، يتمصل بدل ما يعترف بغلطه هو يتمصل من نفسه. آدم قال له المرأة التي أعطيتني اللي ادتني ما كان، وحواء قالت الحي أغرقني، وكل واحد رمى على الثاني. وهكذا بأسلوب آخر قايين كلم الله قال له لا أعلم، هابيل فين ما أعرفش، ده نوع من التبذر زي ما بيحصل مع البعض مننا، وما شفتش انت كنت بتهاني، انت كنت عملتهاني، انت كنت حرصتني عليها، لا اعلم احارس انا على اخي، انت كنت عينتني حارس على هابيل زي بتقالي دلوقتي، انت كنت سلمتني عهده احارس انا على اخي. كلمه صعبه خالص، كلمه صعبه ايها الاخوه، نفس كلمة الله بيرددها لينا كلنا بلا استثناء. بس بدل ما بيقول لقايين أين هابيل أخوه؟ بيقول أين فلان أخوه؟ أو أين فلان أخ فلان أختك؟ فين؟ فين هذه النفوس؟ فين؟ فين الناس اللي تعرفوهم؟ فين؟ بقيت الناس معانا في نفس البيت، اخوات لينا بالبشر، اصدقاء لينا بنحبهم، محبه ايه المهببه دي؟ اذا كنا احنا ما بنحبش خلاص نفسهم. مثال المحبه ان الانسان يحب الخلاص لاخيه ولاخته، هو ده مثال المحبه، مش محبه جسديه محبة بشرية تعمل ايه؟ قمة المحبة ان الانسان اللي انا بحبه اريد انه يكون جيد. وهكذا صلى الرب يسوع للآب السماوي وقال لي اريد ان الذين اعطيتني يكونون معك. اللي انت بتهمني عاوزني يبقى معايا، هي دي المحبة. تيجي تصادق واحد وبعدين هو يبقى في جهنم وانت تبقى في السماء، محبة ايدي. لكن المحبة تدعونا ان الناس اللي احنا بنحبهم ان هم يرتبطوا بنفس الطريق ويصلوا الى نفس المصير الذي نصل اليه. يا ناس كثير احنا بنعرفهم بعاد عن ربنا، الشيطان مليهم، الشيطان مقيدهم. اعملوا معروف، اتحركوا، اتنشطوا، روحوا واستقبلوا الناس دول، روحوا كلموهم عن ربنا. بس لما تكلموهم ما تكلموهمش بقوتكم، صلوا، خذوهم المسيح معاكم، صلوا للمسيح، قولوا له تعالى معانا، رافقنا في المشوار ده هو، كلموهم وتأكدوا أن روح الله تنفس على أفواهكم. اتحركوا، معونة الله توافيكم إذا رأت أن الغيرة بدأت تعتمل في قلوبكم وأن المحبة الأخوية صار لها طريقا في داخل نفوسكم. هنا ربنا يديكم النعمة. ما تكونوش أنانيين تفكروا في نفسكم بس، لا تكونوا أنانيين، لأنه ليس شيء أربأ في المسيحية من أن يكون الإنسان أناني. يفكر في نفسه بس، يحب روحه بس، ده كلام محبة خاطئة. الآباء والأمهات بيحبوا أولادهم، عاوزين يلبسوهم كويس، عاوزين يفتحوهم، عاوزين يعلموهم، ياخدوا أحسن شهادات، لكن ما فكروش في خلاص أنفسهم. والله يطالبنا ويسألنا كما سأل قايين قديما، أين هابيل أخوك؟ فين فلان؟ أنا أرجو أن تجد هذه الدعوة صدى في نفوسكم وتبتدوا أنكم أنتم تفتقدوا أخواتكم. ما تستنوش أن حد يسلككم، أنتم مكلفين من قبل الله، لأن صوت الله من السماء يناديكم ويوضحكم أين فلان وأين فلان. كيف يملك المسيح على القلوب؟ وكيف يمتد ملكه؟ عن طريقنا، عن طريقنا احنا، لان المسيح ارتفع الى السماء وترك لنا هذا العمل وقال تكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره والى اقصى الارض. هو ده عملنا، ان احنا نشهد المسيح بحياتنا وندعو الناس الى التوبه والى هذا الملكوت، لانه قد اقترب منكم ملكوت الله. أين هابيل أخوه؟ هابيل كان فين؟ كانت أسد. أنا أقول هذا الكلام وأنا في غاية الألم، لأن إحنا في أحيان كثيرة بنقتل إخوتنا قتلا أدبيا، قتلا أدبيا. واحد يتكلم عن واحد ويسوه سمعته، او واحد يتكلم على واحدة ويسوه سمعتها، او واحدة تتكلم على واحدة ويسوه سمعتها، وبالسلام الوحش بتقتلها قتل ادبي، ده اسمه قتل ادبي. اما واحدة تتكلم على واحدة بنت مثلا انها اخلاقها مش كويسة، دي مش موتتها، ذبحتها. وبعدين بكل بساطة كده، بكل بساطة نيجي نعترف نقول له يا ابونا احنا مسكنا سيرة الناس، اتكلمنا على بعض الناس كلام وحش، ده كلام، ده كلام دي خطية قتل. انتوا بتقتلوا الناس قتل ادبي. الانسان اللي عمل حاجة زي كده لازم يصلح غلطته وامام الناس، الذين قهر بكثير من الناس امامهم لازم يعترف ان هذا خطأ، لان بدون هذا لا ينال الغفران عن هذه الخطيئة. مسألة مش كده واحد يقتل واحد قتل ادبي وبعدين يجي بينه وبين القسيس يعترف ده كلام، ده اين هي المحبة الاخوية؟ ما اكثر ما نقتل اخوتنا بايدينا، ما اكثر ما نقتل اخوتنا بلساننا وبكلامنا، حرام، هذا لا يليق، هذا لا يرضى الله. ايها الاخوة، لقد قتل قايين هابيل اخاه، والله من السماء قال له اين هابيل اخوه. ده في ناس اما بيتعلم فيهم حاجة من الحاجات اللي انا بقولها دي بيقطعوا الكنيسة، خصوصا اذا كان العمل ده صدر من ناس بيجوا كنيسة بيعثروا في الكنيسة، يقولوا كنايس ايه وصلاة ايه، بيعثروا في الكنيسة، اعملوا معروف صححوا اخطاءكم فان دينونة الله رهيبة، ولا تخدروا ضمائركم. لا، لابد ان يكون هناك تفتيش. وحينما اجاب قايين على الله وقال له احارس انا على اخي، قال له الله صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، صوت دم اخوك صارخ الي من الارض. وهنا في نقطة لطيفة ناخذ بالنا منها، انه احنا قلنا ان هابيل كان يرمز للسيد المسيح، هابيل قتل وهو دون جريرة ارتكبها، مظلوم، فالمسيح ظلم، اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، قتل هابيل وهو بريء، والمسيح قتل ايضا.